بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الصيام. قبل أن نبدأ في قراءة الكتاب نجيب على بعض الأسئلة. يقول السائل: ما حكم الجهر بالبسملة أحيانا للإمام والمنفرد في الصلاة الجهرية؟ الراجح في هذه المسألة الإصرار بالبسملة، الإصرار بالبسملة كما ثبت ذلك في حديث أنس وفي حديث عائشة وغيرهما. وكان العلامة بن عبد البر في رسالة مفردة في هذه المسألة بعنوان الإنصاف قد رجح الجهر بها أحيانا، ولكن القول الأرجح هو الإصرار بها دائما، وهذا هو شعار أهل الحديث أنهم لا يجهرون بالبسملة. والأحاديث التي فيها الإصرار بالبسملة كالجبال في الصحيحين وفي غيرهما، بخلاف الأحاديث التي فيها الجهر، فإما أنها ضعيفة وإما أنها غير صريحة أو موقوفة، فصحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح أو موقوفة. أما تلك الأحاديث التي فيها الإصرار فإنها من الأحاديث المتفق عليها، مع أنه مع الأسف الشديد قد حاول حفاظ الحديث من الشافعية أن يتكلموا في الأحاديث هذه التي فيها الإصرار، لأنها على خلاف مذهبهم، على خلاف مذهب الشافعية. الشافعية يجهرون بالبسملة، فأنت لا تبالي بكلام الشافعية في هذه الأحاديث، لأن المذهب أحيانا يؤثر على الإنسان، والله المستعان. فالإنسان بشر يهوى الشيء فيميل إليه، فما قاله حفاظ الحديث من الشافعيين في هذه الأحاديث التي في الصحيحين التي فيها الإصرار هذا كلام مردود، حاولوا يعلون هذه الأحاديث، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي أحاديث صحيحة. يقول: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قنت في الوتر؟ أما كقنوتنا اليوم، يعني كقنوتنا اليوم هكذا، النبي عليه الصلاة والسلام أصلا ما صلى التراويح إلا ثلاثة أيام فقط، ثلاثة ليال ثم ترك، لكن ثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى ثمان ركعات أو ترى بثلاث. أما الوتر فإنه لا يضرك إذ لم يثبت في هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر وكان يقنت في وتره وكان يعلم الدعاء في الوتر، دعاء القنوت كما علم الحسن: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت إلى آخره. هذا النبي عليه الصلاة والسلام علمه للحسن، الحسن تعلمه من النبي، يقوله في وتره يقنت به. يقول: هل الصحيح أن يقول في التشهد السلام عليك أيها النبي أو السلام على النبي؟ الصحيح الأول، السلام عليك أيها النبي، هذا الصحيح. وقد وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر في المدينة وعلم الناس التشهد وجاء فيه السلام عليك أيها النبي، وعمر قال هذا الكلام بحضرة جمع من كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أما السلام عليك، السلام على النبي، فهذه قالها عبد الله بن مسعود ولم ينسب ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالظاهر أن هذا كان اجتهادا منه. أما التشهد الذي رواه ابن عباس ورواه ابن مسعود نفسه وروته عائشة ورواه عمر ورواه ابن عمر كله فيه السلام عليك أيها النبي، هذا هو القول الصحيح. وأما السلام عليك السلام على النبي فهذا لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو كان هذا من شريعتي لعلمه الأمة، لقال لهم قولوا بعد موتي السلام على النبي. فقوله السلام عليك أيها النبي هذه ما هي مخاطبة، أنت ما تخاطب شخص غائب، وإنما هذه من باب قوة الاستحضار، قوة الاستحضار فقط، وإلا فإنهم يقولونها والنبي عليه الصلاة والسلام ليس موجودا ولا يسمعه. كل من صلى سواء في المدينة أو في مكة أو في أي مكان يقول هذه الكلمة والنبي حي موجود في المدينة، هذه ما هي مخاطبة للنبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي ما يسمعه، وإنما هذه قوة استحضار. كما إذا دخلت المقبرة ماذا تقول للموتى؟ السلام عليك أهل الديار، تسلم عليهم وكأنك تخاطبهم مع أنهم ما يسمعون منك، فهل معنى ذلك أنك تدعو الموتى وتخاطبه؟ هذه قوة استحضار، هذه واردة في لغة العرب، أسلوب من أساليبهم. فكلمة السلام عليك أيها النبي ليست من باب الدعاء أو المخاطبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا ما يمكن حتى في حياته، هذا ما يمكن حتى في حياته عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يخاطب بهذا. فإذا فإن كان الأمر كذلك إذن لا فرق بين حياته ومماته، لا فرق بين حياته ومماته. فالصحيح في هذا ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين رووا الصيغة النبوية كما سمعوها وكما تعلموها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، السلام عليك أيها النبي. يقول رجل طلب من رجل أن يجيب له على أسئلة مسابقة رمضان، فما الحكم؟ لا يجوز يجيب له على الأسئلة هو يأخذ الجائزة، هذا نوع من النصب. يقول ما معنى غفر له ما تقدم من ذنبه؟ يعني الذنوب السابقة، الذنوب المتقدمة تغفر لك، هذا معنى. هل لليلة القدر علامات؟ نعم، جاء في حديث حسن أن من علاماتها أنها تطلع الشمس لا شعاع لها، الشمس تطلع، هذا جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، أن الشمس تطلع بيضاء لا شعاع لها، وهذه علامة ثابتة في حديث حسن، وهي أصح العلامات. فأنت تأمل في الشمس عند طلوعها وانظر، ثم إن هذه العلامة ليست قبل الليلة وإنما بعدها، وإنما نعرف بها ليلة القدر فقط، هي بعد الليلة. حتى لو رأيناها ما استفدنا إلا معرفة أن ليلة القدر كانت البارحة فقط، هل يمكن أن نعمل أو نجتهد أو نفعل شيئا؟ لا، لأنها قد فاتت، والله المستعان. طيب، أيضا هناك أسئلة موجودة على طريقة نجيب في كل ليلة على بعضها حتى نأتي عليها. نتابع في القراءة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر. ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه. وقد ظن طائفة أن القياس ألا يفطر شيء من الخارج، يعني يقول القياس أنه إذا خرج شيء من الجسم ما يفطر، لأنهم يقولون التفطير يكون من شيء داخل إلى الجوف، أما شيء خارج قالوا ما يفطر. فالتفطير بشيء خارج القياس على خلاف القياس، التفطير بالاستقاء، التفطير بالقيء عمدا، والتفطير بالحجامة، والتفطير كذلك بالاستمناء. لماذا؟ هذه أشياء خارجة. المني يخرج، القي يخرج، دم الحجامة يخرج من الجسم، فقالوا التفطير بهذا على خلاف القياس، لأن القياس أن التفطير من شيء داخل إلى الجسم إلى الجوف. هكذا ظن هؤلاء. يقول رحمه الله: وقد ظن طائفة أن القياس ألا يفطر شيء من الخارج، وأن المستقي إنما أفطر لأنه مظنة رجوع بعض الطعام. المستقي الذي يخرج القيء عمدا، لماذا فطر هذا؟ قال: لأن هذا القيء مظنة رجوع بعض الطعام إلى جوفه، يعني يغلب أن الذي يستقي أن يرجع بعض الطعام إلى جوفه، هذا الرجوع هو الذي يفطر به. طب القيء الذي خرج؟ قالوا: ما يفطر به. قال رحمه الله: وقالوا إن فطر الحائض على خلاف القياس. فطر الحائض على خلاف القياس، أن الحائض تفطر بشيء خارج بدم الحيض. قال: وقد بسطنا في الأصول أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح. إذن كلامهم هذا ليس بصحيح. قولهم أن التفطير بشيء خارج على خلاف القياس هذا ليس بصحيح، ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس. وابن تيمية رحمه الله له رسالة معروفة أجاب فيها على المسائل التي ذكر الفقهاء أنها جاءت على خلاف القياس، أجاب عنها مسألة مسألة. وتلميذه ابن القيم هذب كلامه في كتابه إعلام الموقعين، وهناك رسالة عصرية كتبها الشيخ عمر بن عبد العزيز العراقي، هذا أحد علماء أصول الفقه، كتب رسالة في هذه المسألة سماها المعدول به عن القياس، وقرر فيها ما قرره ابن تيمية بن القيم أنه ليس شيء في الشريعة على خلاف القياس، وأجاب على المسائل التي ذكر الفقهاء أنها على خلاف القياس. قال: فإن قيل فقد ذكرتم أن من أفطر عامدا بغير عذر كان فطره من الكبائر، وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عامدا من غير عذر كان تفويته لها من الكبائر، وإنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي العلماء، يعني ترك العصر إلى غروب الشمس إلى الليل، أو ترك العشاء إلى طلوع الفجر، والمغرب كذلك والظهر كذلك، يعني ترك صلاة الليل إلى أن طلع النهار، ترك صلاة النهار إلى أن دخل الليل، ما تقبل صلاته لو صلاها، وأنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي العلماء. كذلك من أفطر في رمضان عامدا متعمدا ما يقبل منه، حتى لو قضى ما قضى ما يقبل منه، نعوذ بالله. كمن فوت الجمعة ورمي الجمار، ترك الجمعة عامدا، كيف تقضى؟ فاتت عليه. رمي الجمار له وقت محدد، في يوم النحر ترمى جمرة العقبة، في أيام التشريق ترمى الجمار الثلاث، ترمى الجمار الثلاث في أوقات محددة. لو ترك الرمي إلى أن خرج الحج، انتهى الحج، هل يمكن يقضي؟ أبدا. شخص ما رمى الجمار وبعد ما انتهى الحج وودع الناس وذهبوا، ذهب إلى منى، ومنى خاوية ما فيها أحد، الحجيج انصرف، ذهب إلى منى وأخذ يرمي الجمار وحده، هل هذا يجزي عنه؟ الجواب لا. ترك الجمعة إلى أن انقضت فجاء إلى المسجد يريد أن يصلي الجمعة، هل يمكن؟ الجواب لا. كذلك من أفطر عامدا في رمضان أو ترك صلاة عمدا إلى أن خرج وقتها ما تقبل منه، كذاك الذي ترك الجمعة وكذاك الذي ترك رمي الجمعة. لماذا؟ لأنها عبادة موقوتة، عبادة موقوتة، من فوتها حتى انتهى وقتها ما تقبل منه، عبادة لها وقت. قال رحمه الله: وغير ذلك من العبادات المؤقتة، وهذا قد أمره بالقضاء. وهذا قد أمره بالقضاء إشارة إلى المجامع، إلى المجامع، من وقع في الوقت في نهار رمضان تعرفون فسد صومه وارتكب إثما عظيما وعليه الكفارة، هل يقضي هذا اليوم؟ على خلاف من العلماء، منهم من قال يقضي لهذا اليوم، منهم من قال لا يقضي. الذين قالوا لا يقضي هم على الأصل المتقدم أن من ترك عبادة موقوتة كالصيام في رمضان أو كالصلاة أو كرمي الجمار أو الجمعة إلى آخره أن هذه العبادات ما تقضى، هؤلاء على الأصل. والذين قالوا يقضي يوما مكانه احتجوا بلفظة جاءت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي جاءه وقال له: يا رسول الله إني هلكت، الحديث الذي تقدم معنا الذي جاء مع أهله في رمضان، قال له: اقضي يوما مكانه، اقضي يوما مكانه. هذه اللفظة احتجوا بها، شيخ الإسلام رحمه الله طبعا يضعف هذه اللفظة كما سيأتيك. قال: وقد روي في حديث المجامع في رمضان أنه أمره بالقضاء. قيل: هذا إنما أمره بالقضاء لأن الإنسان إنما يتقيأ لعذر، كالمريض يتداوى بالقي. وقد روي في حديث المجامع في رمضان أنه أمره بالقضاء، سوف يأتي البحث في هذا، لكن الشيخ انتقل لمسألة ثانية، مسألة من استقاء فعليه القضاء ولا لا، من تقيأ فلا قضاء عليه، ومن استقاء من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. فهنا إيراد يريده شيخ الإسلام رحمه الله، قال له قائل: إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر هذا المستقي بالقضاء، المستقي أفطر خطأ أم أفطر عمدا؟ أفطر عمدا، أفطر عمدا، ومع ذلك أمره بالقضاء. وأنتم تقولون إن من أفطر عمدا لا يقضي حتى لو صام السنة كلها، ما يقضي عنه ولا يجزي عنه، فكيف الجواب على هذا الإيراد؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن استقاء فعليه القضاء. شيخ الإسلام سيجيب، يقول يعني المعنى قبل أن أقرأ، يقول: المستقي إنما أفطر لعذر، إنما أفطر لعذر، كأن يكون مريضا أو أكل أكلة سببت له مغصا شديدا فاستقى من باب المعالجة والتداوي، استقى من باب كالمريض يتناول الدواء معذور، لذلك أمره بالقضاء. إذن المستقي كالمريض يفطر ويقضي، هذا الجواب. إذن هل حديث من استقى فعليه القضاء يعارض القاعدة أن من أفطر عمدا يقضي أو لا يقضي؟ الجواب لا، ما يعارض القاعدة المتقدمة. قال رحمه الله:
هذا إنما أمره بالقضاء لأن الإنسان إنما يتقيأ لعذر، كالمريض يتداوى بالقيء أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه شبهة، كما تقيأ أبو بكر من كسب المتكهن، هذا عند أهل الورع. يقول في التعليق هنا: قال السيد محمد رشيد رضا: روى البخاري من حديث عائشة: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، يعني الغلام يروح يشتغل ويأتي بخراج إلى أبي بكر، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال: وما هو؟ يعني هذا الأكل الذي أكلته أنت الآن، تدري من فين جاي هذا الأكل؟ قال الغلام: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية ولا أحسن الكهانة ولكني خدعته. ما ذكرها رشيد رضا هذه مهمة. شوف، يقول: كنت تكهنت في الجاهلية لإنسان وما أحسن الكهانة ولكني خدعته. لقي رجل مغفلا كالمغفلين عندنا الآن، وأظهر أنه كاهن وأنه ساحر وأنه عنده علم بهذه العلوم الفاسدة الضارة، الرجل صدق تكهن له فأعطاه، فالغلام مشى ما أعطاه شيئا. تعرفون الكاهن له حلوان يعطاه. الغلام تكهن لهذا الإنسان فصدقه، ومضى الغلام بدون أن يأخذ حلوانه، فقابله فيما بعد هذا الرجل، قابل هذا الغلام فأعطاه أكلا، قال: خذ هذا مقابل الكهانة التي كانت في السابق في الجاهلية. أبو بكر سبحان الله لما سمع هذا الكلام، أبو بكر كان قد أكل من هذا الأكل، لما سمع أن هذا الأكل إنما هو حلوان على كهانة باطلة، كهانة فاسدة، يعني المسألة مي كهانة فقط، كهانة ومخادعة وأكل المال بالباطل. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه أدخل أصبعه في فيه، أدخل أصبعه في فيه وجعل يتقيأ، مع أن أبو بكر أكل الأكل وهو لا يدري، معذور، لكن سبحان الله ما أحب أن يبقى في جوفه طعام، هذا مصدره، سبحان الله، الورع، وهو شيخ كبير. فلما تقيأ كأنه عوتب في هذا، كأنه عوتب، يعني ما تفعل هذا، أنت معذور ما تدري، والله سبحانه وتعالى يعذر الإنسان الذي لا يدري. فقال أبو بكر: والله لو لم يخرج إلا مع روحي لأخرجته، ما يبقى في جوفه، سبحان الله العظيم. فهنا القي كما يقول ابن تيمية بشبهة سنة، كما تقي أبو بكر من كسب المتكهن. وإذا كان المتقي معذورا، المتقي إذا كان معذورا كان ما فعله جائزا، وصار من جملة المرضى الذين يقضون، واضح؟ وصار من جملة المرضى الذين يقضون، ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر، وهذا يحصل، والله المستعان. قال رحمه الله: وأما أمره للمجامع، الآن ننتقل للمسألة الأولى، مسألة المجامع. الآن إذن المستقي هل يقال إنه أفطر عمدا وأنه لا قضاء عليه ولو صام الدهر كله؟ ها، ما يدخل في هذا لأنه معذور، هو كالمريض. إذن الحمد لله المستقي ما يعارض القاعدة. بقي الآن من المجامع. قال: وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف، ضعفه غير واحد من الحفاظ، نعم، وهي قوله: صم يوما مكانه، خذ هؤلاء الحفاظ. ضعفه البخاري في التاريخ الصغير وأبو عوانة في مسنده والبزار وابن خزيمة وابن عدي والعقيلي وابن عبد البر وكذا ابن تيمية وابن القيم، هؤلاء الحفاظ كلهم ضعفوا هذه الزيادة. قال رحمه الله: وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف ضعفه غير واحد من الحفاظ، وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث عائشة رضي الله عنها، ولم يذكر أحد أمره بالقضاء، يعني في الأحاديث التي في الصحيحين. الشيخ الألباني رحمه الله هنا في الحاشية يقول فيه نظر، ثم ذكر طرقا لهذه الزيادة كلها ضعيفة، كلها معلولة متكلم فيها، لكن الشيخ الألباني قواها بمجموع الطرق تبعا للحافظ ابن حجر رحمه الله. حافظ ابن حجر أيضا كأنه يقوي هذه اللفظة أو هذه الزيادة بمجموع الطرق. أما الحفاظ البخاري وابن عدي ابن خزيمة أبو يعلى عقيل بن عبد البر فإنهم ما التفتوا إلى هذه الطرق وأعلوا بها الحديث وقالوا إنها زيادة ضعيفة، وابن تيمية رحمه الله يميل إلى هذا الرأي. ونحن إذا نظرنا إلى أصول الشريعة هل يكون عليه القضاء؟ ها، لا يكون عليه القضاء. لماذا؟ لأن المتعمد لو أكل الإنسان أو شرب متعمدا يقضي ولا ما يقضي؟ على الأصل ما يقضي، ولو صام الدهر كله. هذا الذي قرره ابن تيمية في البداية، أليس كذلك؟ فنحن إذا نظرنا إلى هذا الأصل نجد أن المجامع ليس عليه قضاء، عليه كفارة، ولكن يقضي احتياطا وخروجا من الخلاف. قال رحمه الله: ولم يذكر أحد أمره بالقضاء ولو كان أمره بذلك. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر المجامع بذلك يعني بالقضاء لما أهمله هؤلاء كلهم، يعني هؤلاء الحفاظ من أصحاب الزهد، وهو حكم شرعي يجب بيانه. ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبق مقبولا منه. لو كان واجبا عليه لأمره به، أليس كذلك؟ فلما لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام ما أمره بالقضاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: دل هذا على أن القضاء لم يعد مقبولا منه، حتى لو قضى ما يقبل منه، وهذا يدل على أنه كان متعمدا للفطر لم يكن ناسيا ولا جاهلا. يعني جامع متعمد، وهذا واضح لا شك، هذا صحيح، لأنه جاء إلى النبي خائفا فزعا ويقول: يا رسول الله هلكت. إذن على ما يدل هذا؟ أنه جامع متعمدا، أفطر متعمدا، وليس ناسيا ولا جاهلا. قال رحمه الله: والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، ويذكر ثلاث روايات عنه. المجامع الناسي، ناسي أنه في رمضان، إحداهما لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين، هذا كالذي أكل أو شرب ناسيا. والثانية عليه القضاء بلا كفارة، وهو قول مالك. والثالثة عليه الأمران. ما هما الأمران؟ القضاء والكفارة. وهو المشهور عن أحمد، والأول أظهر كما قد بسط في موضعه. ما هو الأول؟ لا قضاء ولا كفارة، هذا الصحيح. فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله، فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهي عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه، ومثل هذا لا يبطل عبادته، لأن العبادة صحيحة لأنه ما فعل شيئا منهيا عنه، أنه ناسي، ما يقال أنه آثم. فإذا كان لا يقال عنه آثم إذن ما فعل ما ينهى عنه، أنه ناسي، كأنه ما فعل أصلا. قال رحمه الله: إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل ما حضر عليه. هذه قاعدة، يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به. صلى بدون وضوء، صلى ولم يستقبل القبلة، لم يفعل ما أمر به، تبطل عبادته. أو فعل ما حضر عليه، صلى بثياب نجسة متعمدا وهو يعرف أن هذا لا يجوز، تبطل صلاته. أو صلى إلى القبور، أو صلى في مقبرة متعمدا وهو يعلم أن هذا لا يجوز، تبطل صلاته. قال رحمه الله: وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات، لا ناسيا ولا مخطئا، لا الجماع ولا غيره، وهو أظهر قولي الشافعي. يقول طرد هذا القياس أو هذه القاعدة، نسحبها إلى الحج، حتى في الحج تعرفون الحج فيه محظورات اسمها محظورات الإحرام، من فعل محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو مخطئا، المخطئ والجاهل، ناسيا أو مخطئا لا شيء عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هنا سؤال قبل أن نبدأ هذا السؤال، هو تابع لسؤال في الدرس السابق. الأخ الذي يسأل أنه سمع الشيخ صالح الفوزان يقول في شرح بلوغ المرام، يقول: وقال حفظه الله: وينبغي لقارئ القرآن أن يعتني بالقراءة من حيث تحسين الصوت، ومن حيث الترتيل، ومن حيث التجويد، ولا يهد القرآن هد الشعر أو ينثره نثر الدقل، وإنما يعتني بأداء القراءة وتحسينها من غير مبالغة ولا تكلف. هذا كلام طيب. يقول هنا السؤال الأول: ما ضابط التكلف؟ يعني لا يتكلف في مخارج الحروف وفي التجويد، وكذلك لا يتكلف في البكاء والنياحة وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ قراءة يعني عادية إذا أم بالناس عليه الصلاة والسلام، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يطيل، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استعاذ، وإذا مر بآية تسبيح سبح إلى آخره، هذا في قيام الليل، هذا يفعله عليه الصلاة والسلام في قيام الليل لما يصلي وحده. لكن إذا صلى بالناس فإنه عليه الصلاة والسلام يخفف، لا يفعل ذلك، فيترك الإنسان التكلف الذي يشق به على الناس، وكذلك أيضا يترك التكلف في التجويد وتحقيق المخارج إلى غير ذلك، إن هذا ربما يشغله عن التدبر للمعاني. يشغله عن تدبر معاني القرآن وتفهم معانيه، وهذا هو المطلوب، فينشغل بإقامة الحروف عن تفهم المعنى والتدبر فيه. قال: وما معنى يهد هذا الشعر وينثر نثر الدقل؟ المقصود أن الإنسان يتوسط ويعتدل في تلاوة القرآن، فلا يسرع في تلاوة القرآن سرعة كسرعة من يتلو الشعر، لأن الإنسان إذا قرأ الشعر يسرع في قراءته، هذا هد الشعر أن يقوله بسرعة. القرآن لا، القرآن يحتاج إلى تأني، وأنت تتلو القرآن كن متأنيا حتى نتفهم في معانيه ونتأثر بمواعظه. وكذلك أيضا هذا لا يدعوك إلى أن تقرأ قراءة بطيئة تفرق الألفاظ، هذا هو نثر الدقل. الدقل هو التمر الردي، ويكون متناثرا لا يتماسك، لأنه ردي ما يتماسك، يكون منثورا. فالقرآن يحتاج إلى قراءة معتدلة، لا قراءة سريعة كقراءة الشعر، وكذلك ليست قراءة بطيئة تفرق بين ألفاظه وعباراته وتنثره كنثر الدقل، وإنما تقرأ قراءة معتدلة، قراءة هادئة ليست عجلة وليست كذلك تنثره نثرا وتفرقه تفريقا كتفريق التمر الردي أو الدقل. تقول مثلا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فنحن الآن نتأمل ونتدبر ونتعظ معك، أما السرعة لا، وكذلك نثر الدقل لا. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا نثر الدقل، هذا ما يصلح. فككت الألفاظ الآن وباعدت بينها، وهذا يخل في المعنى ويخل في التلاوة ويخل في التدبر ويخل في التفهم إلى آخره. وكذلك السرعة مرفوضة، المطلوب التوسط والاعتدال، هذا المراد والله أعلم. يقول الأخ: بعض الناس ينتقل من مسجد إلى آخر بحثا عن الصوت الجميل، هل في ذلك محذور؟ لا، ليس في ذلك محذور بمعنى أنه لا يجوز، ولكن ينبغي للإنسان أن يصلي في المسجد الذي يكون بجوار بيته الذي عنده، لا يتبع الإنسان المساجد، يصلي الإنسان في المسجد الذي يكون قريبا منه، إلا إذا كان له عذر في ذلك، كان يذهب إلى مسجد مثلا جماعته كثيرة، أو يرتاح فيه، كأن يكون المسجد الذي عنده يعني قد يكون حرا عليه، رجل ما يطيق الحر وهذا مسجد فيه حرارة، فيذهب إلى مسجد آخر تكييفه طيب، فلا حرج في ذلك. أو يذهب إلى إمام معروف بالسنة والتمسك بالمذهب السلفي، فهو يحب أن يصلي خلف هذا، ما يحب أن يصلي خلف الحزبيين أو خلف التكفيريين أو خلف المخلطين أو العوام، فما في حرج، يذهب يصلي خلف من يثق في دينه ويثق في عقيدته، فكان كذلك فلا بأس، والله المستعان. وإلا فإن الأصل أن الإنسان يصلي بالمسجد الذي يكون قريبا منه، هذا الأصل. نكتفي بهذا المقدار، نتابع إن شاء الله في أسئلة عندنا بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهو يتكلم عن مسألة الشك والاشتباه في العبادات. قال: وأيضا فقد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: أفطرنا يوما من رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم طلعت الشمس، وهذا يدل على شيئين: أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم لا شك. إذن هذا الحديث الصحيح نستفيد منه الفائدة الأولى: إذا كان هناك غيم فإنه لا يسن ولا يستحب تأخير الفطور حتى نتأكد، لا نبادر ونعجل الفطور. والمسألة حينئذ تكون مسألة اجتهادية، نجتهد نتحرى وقتا ونفطر. طبعا هذا كان قبل وجود الساعات، اليوم مع الساعات ما في مشكلة أبدا، لأن الناس اليوم لا ينظرون إلى الشمس أصلا، وإنما ينظرون إلى الساعة إلى التوقيت، ففي هذا العصر ما صارت هذه مشكلة. لكن لو فرضنا أننا في مكان ما عندنا ساعات أو ما عندنا توقيت متى يؤذن المغرب، والشمس حجبتها الغيوم، فحينئذ نجتهد ولا نؤخر الفطر ما يستحب. قال: والثاني لا يجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك ولنقل ذلك كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمر به، ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الخطأ، أن يأكل ظانا بقاء الليل ثم يكتشف أن الصبح قد طلع، أو يأكل ظانا دخول الليل ظانا أن الشمس غربت ثم يكتشف أن الشمس لم تغرب، هذا الخطأ. وهذه المسألة فيها أقوال لأهل العلم، منهم من قال عليه القضاء في الحالتين، ومنهم من قال ليس عليه قضاء في الحالتين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ومنهم من قال عليه القضاء في الحالة الثانية دون الأولى، وتفريقهم هذا، طبعا الذين قالوا عليه القضاء مشروع على الأصل أنه أفطر وهو صائم فيقضي، والذين قالوا ليس عليه قضاء قالوا أخطأ الرجل، وقد حصل هذا لأصحاب النبي أنهم أكلوا مع طلوع الصبح وأنهم أكلوا قبل مغيب الشمس ولم يأمرهم بالقضاء. وأما الذين فرقوا فقالوا هناك فرق بين الحالتين: الأول الأصل أن الليل باق، والثاني الأصل أن النهار باق، فيقضي ذاك الذي الأصل عنده بقاء النهار، ولا يقضي ذاك الذي الأصل عنده بقاء الليل. والقول الراجح أنه لا قضاء عليه لا في هذه ولا في هذه، أنه لا قضاء عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلا إذا قصر، إلا إذا قصر. المقصر عليه سبيل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: ما على المحسنين من سبيل. إذن الذي يسيء عليه السبيل. كيف قصر؟ سمع مؤذنا يؤذن فبادر بالفطور، ما تثبت، لم ينظر في الساعة، فهو يعلم أن هذا المؤذن عنده أوهام، يعلم أن هذا المؤذن كما يقول أهل الحديث كثير الأوهام يهم، فربما أذن قبل الوقت فهو لم يجتهد ولم يتحرى ولم يتثبت أفطر عليه، حتى لم يكلف نفسه أن ينظر إلى الساعة أو أن يتثبت وينتظر مؤذنا آخر. فإن حصل من الإنسان تقصير فعليه القضاء لأنه أساء، والله المستعان. ولكن هذا في الإنسان المجتهد، المجتهد المحسن ليس عليه سبيل، والله أعلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: شيخ الإسلام من العلماء الذين يرجحون أنه لا قضاء عليه لا في الأولى ولا في الثانية، وسوف يجيب على إيراد حول هذا الحديث. قال: فإن قيل فقد قيل لهشام بن عروة، هشام بن عروة ابن الزبير، هشام يروي الحديث عن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر، وفاطمة ترويه عن أمها أسماء، وفاطمة ترويه عن جدتها أسماء، وهشام أيضا يروي الحديث عن أبيه عروة، وكلاهما يروي الحديث عن أسماء بنت أبي بكر. فقد قيل لهشام بن عروة: أمروا بالقضاء، قال: أو بد من القضاء؟ يعني هل في بد من القضاء؟ لازم القضاء، ما في بد. قيل: هشام قال ذلك برأيه، لم يروي ذلك في الحديث. أنا عندي في النسخة بما صواب لم. إخواني اللي معهم النسخة الكتاب الصغير عندهم بما وصوابها لم، هي في المجموع لم، أليس كذلك؟ طيب من عنده بما؟ كلكم بما. طيب الكلمة اللي تحتها مباشرة ما هي؟ لذلك، صوابها بذلك، فالباء طلعت فوق واللام نزلت تحت، والمفروض العكس، أليس كذلك؟ هذا عند الطباعة اللام صعدت إلى فوق والباء نزلت إلى تحت، فأنت أعدها إلى مكانها، لم وبذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قيل هشام قال ذلك برأيه، لم يروي ذلك في الحديث، ويدل على أنه لم يكن عنده بذلك علم، هنا بذلك، ويدل على أنه لم يكن عنده بذلك علم أن معمرا روى عنه أنه قال: سمعت هشاما قال: لا أدري أقضوا أم لا. إذن عنده هشام عنده أثر ولا برأيه اجتهت المسألة؟ ما عنده أثر، هو قال ذلك برأيه، ذكر هذا. وهذا عنه البخاري، والحديث رواه عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء، وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء، وعروة أعلم من ابنه، لا شك عروة من فقهاء السبعة. والحديث رواه عن امرأته، ايش عندكم؟ لا غلط، فاطمة بنت المنذر بن الزبير، فاطمة هذه ابنة عم هشام وزوجته في نفس الوقت، وهي أكبر منه سنا، روت عن جدتها أسماء، هو ما روى عن أسماء. قال الشيخ: وهذا قول إسحاق بن راهوية، يعني أنه ليس عليه القضاء. وقد قال أحمد: القياس أنه لا يفطر، وإنما تركناه لقول عمر. قال الشيخ: وإسحاق بن راهوية قرين أحمد لقول عمر، لأن هذه القصة تكررت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في زمن عمر كان هناك غيم أفطر، ثم انقشع الغيم فإذا الشمس بادية ما غابت. فقال عمر الخطب سهل، الخطب سهل، يعني أننا نقضي يوما مكانه، ولكن إذا تعارضت سنة رسول الله مع سنة عمر أيهما يقدم؟ لا شك إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. في الأصل الله المستعان سقط في الفتاوى، سبحان الله. من أين السقط؟ وقد نقل هشام، ما هي موجودة عندكم؟ أيوة نعم، لا إذن سقطت عندكم عبارة. وقد قال أحمد القياس أنه لا يفطر، وإنما تركناه لقول عمر، هذه العبارة التي سقطت عندكم استدركوها. وقد قال أحمد القياس أنه لا يفطر، وإنما تركناه لقول عمر. ثم قال الشيخ رحمه الله وإسحاق بن رهوية أو راهوي، رهوية أو راهوي، أهل الحديث يقولون رهوية، والفقهاء والأدباء يقولون راهوي. وإسحاق بن رهوية قرين أحمد ابن حنبل، ويوافقه في المذهب أصوله وفروعه، وقولهما كثيرا ما يجمع بينه. والكوسج، الكوسج هو إسحاق بن منصور الكوسج تلميذ أحمد وإسحاق، سأل مسائله لأحمد وإسحاق، وكذلك حرب الكرماني سأل مسائله لأحمد وإسحاق، وكذلك غيرهما. ولهذا يجمع الترمذي قول أحمد وإسحاق، فإنه روى قولهما من مسائل الكوسج. وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم وابن قتيبة وغير هؤلاء من أئمة العلم والسنة والحديث كانوا يتفقهون على مذهب أحمد وإسحاق، يقدمون قولهما على أقوال غيرهما. وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم أيضا من أتباعهما، وممن يأخذ العلم والفقه عنهما، وداود من أصحاب إسحاق، داود الظاهري، هذا داود ابن علي الظاهري إمام المذهب المعروف. وقد كان أحمد بن حنبل إذا سئل عن إسحاق يقول أنا أسأل عن إسحاق، إسحاق يسأل عني، إسحاق يسأل عني ما أنا أسأل عنه. هذه تزكية عظيمة من أحمد لإسحاق بن رهوية. والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن مصر المروزي وداود بن علي ونحو هؤلاء كلهم فقهاء الحديث رضي الله عنهم أجمعين. أبو عبيد القاسم بن سلام صاحب كتاب الغريب. وأيضا فإن الله تعالى قال في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبين أنه مأمور بالأكل إلى أن يظهر الفجر، فهو مع الشك في طلوعه مأمور بالأكل كما قد بسط في موضعه، يعني تأكل حتى تتيقن أن الفجر طلع. ولذلك عبد الله بن عمر كان صائما ومتسحرا، فسأل رجلين أو غلامين أطلع الفجر؟ قال الأول طلع، قال الثاني لم يطلع، قال اسقني معا اسقني معا، لان لا زال الشك موجود. وكذلك عبد الله بن عباس ايضا جرى له مثل هذا الموقف مع غلامين، سالهما فقال احدهما طلع وقال الاخر لم يطلع، فاستمر في الاكل. فالمقصود لذلك الله سبحانه وتعالى يقول حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، يعني كل واشرب حتى تتأكد وتتيقن أن الفجر طلع، مع الشك كل. ولكن الآن مع الساعات والتوقيت أيضا أصبح فيه يقين، والله المستعان. علم بأن التوقيت الذي موجود عندنا اليوم فيه كلام كثير، التوقيت الموجود الآن يقال بأنه مقدم عن التوقيت الصحيح بنحو ثلث ساعة، بنحو ثلث ساعة. ولذلك التوقيتات الموجودة اليوم في العالم ما هي منضبطة، ليست على توقيت واحد، فيها اختلاف، فيها اختلاف بنحو ثلث ساعة تقريبا، والله المستعان. وهذا كلام يعني والله خطير، لأن التوقيت في صلاة الفجر تترتب عليه عبادات، في الصلاة وفي الصيام وفي الحج تترتب عليه عبادات، فينبغي أن يعتنى بهذا الأمر عناية عظيمة. أما أن نكل إلى شخص يضع لنا توقيتا وربما هذا الشخص لا يفرق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق، فيضع التوقيت على الفجر الكاذب ويقدم نحو ثلث ساعة، والله المستعان. قال الشيخ رحمه الله فصل: وأما الكحل والحقنة، الحقنة ما تسمى الآن بالإبرة، وما يقطر في إحليله، الإحليل مجرى البول في الذكر، ومداواة المأمومة والجائفة، المأمومة الجرح الذي يكون في الرأس ويكون غائرا يصل إلى أم الدماغ، والجائفة كذلك جرح في بدن الإنسان يصل إلى الجوف. مداواة المأمومة والجائفة بمعنى أنه يوضع فيها دواء يصل إلى الدماغ أو يصل إلى الجوف، هذا المقصود. الكحل، الحقنة، وما يقطر في الإحليل، وما يوضع في المأمومة أو الجائفة، في هذه الجروح الغائرة في البدن. قال: فهذا مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفضل بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع إلا بالكحل، يعني فطر بالحقنة، وفطر بالتقطير في الإحليل، وفطر في مداواة المأمومة والجائفة، إلا الكحل في العين لم يفطر به. ومنهم من فطر بالجميع إلا بالتقطير، تقطير في الإحليل، ومنهم من لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك. إذن في خلاف، وما تنازعتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قال الشيخ رحمه الله: والأظهر أنه لا يفطر بشيء أو لا يفطر بشيء من ذلك، هذا القول الراجح، لا يفطر بشيء من ذلك، لا حقنة ولا تقطير في الإحليل ولا الكحل ولا مداواة المأمومة ولا الجائفة. الحقنة فيها تفصيل، الحقنة الأصل إنما تفطر إلا إذا كانت تقوم مقام الطعام والشراب، كانت حقنة مغذية تغذي الإنسان، يتغذى عليه الإنسان وتقوم مقام الطعام والشراب، فهذه تفطر لأنها في حكم أكل وشرب. أما سوى ذلك لا. قال الشيخ: والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين الإسلام الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله على الصائم وأفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك. هل في حديث أن الكحل يفطر؟ أن الحقنة تفطر؟ أن التقطير في الإحليل يفطر؟ ها؟ ما في. إذن هذا يدلك على أن هذه الأشياء ما تفطر، ولو كانت تفطر لبينها النبي عليه الصلاة والسلام. وما دام أنه لم يبين ذلك، بمعنى أنه لم يبلغ ذلك للناس، والناس كذلك أصحابه ما بلغوا عنه، إذن على الأصل أنها ما تفطر. قال رحمه الله: والحديث المروي في الكحل ضعيف، رواه أبو داود في السنن ولم يروه غيره ولا هو في مسند أحمد ولا سائر الكتب المعتمدة. قال أبو داود: حدثنا النفيلي قال حدثنا علي بن ثابت أنه قال حدثني عبد الرحمن بن نعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده. لا أصلحوه، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر بالإثمد. إيش عندكم؟ في إحنا ما عندنا داء، عندنا أمر بالإثم بالإثم ولا في دال؟ أنا ما عندي داء، عندي ألف كذا بس الظاهر أنها مطموسة. أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال ليتقه الصائم. قال أبو داود: قال لي يحيى بن معين: هذا حديث المنكر، يعني حديث الكحل. قال المنذري: وعبد الرحمن ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي: هو صدوق، لكن من الذي يعرف أباه وعدالته وحفظه؟ كيف؟ لا، في سقط، في عندكم سقط. قال: وكذلك معبد. اي النعمان بن معبد. الصواب عبد الرحمن بن نعمان بن معبد بن هوذة. يقول: قال المنذري: عبد الرحمن ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي: هو صدوق، يعني عبد الرحمن صدوق، لكن من الذي يعرف أباه؟ البلى في من؟ في النعمان بن معبد. لذلك الشيخ الألباني يقول هنا: والحديث ضعيف وعلته النعمان بن معبد، كما أشار إلى ذلك المنذري، وهو كما قال لا يعرف، وهو التقريب مجهول. واضح؟ إذن صوبها. وكذلك معبد قد عورض بحديث آخر ضعيف، وهما رواه الترمذي بسنده عن أنس بن مالك أنه قال: حدثنا عبد الأعلى بن واصل قال حدثنا الحسن بن عطية قال حدثنا أبو عاتكة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: اشتكيت عيني، أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم. قال الترمذي: إسناده ليس بالقوي، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب شيء، وأبو عاتكة ضعيف، هذا كلام الترمذي، وقد قال فيه البخاري منكر الحديث. وقال النسائي ليس بثقة، وقال الرازي ذاهب الحديث. إذن هذا الحديث ضعيف جدا. كيف؟ قال النسائي ما هي موجودة، إذن استدركوها. نسخة الفتاوى هذه فيها مشكلة. كيف؟ وقال النسائي ليس بثقة، وقال الرازي ذاهب الحديث. الشيخ الألباني هنا يقول: وقد ورد الحديث من طريق أخرى عن أنس من فعله، من فعل أنس أنه كان يكتحل وهو صائم، أخرجه أبو داود بسند حسن. وقال الحافظ في التلخيص لا بأس به. إذن هذا من فعل أنس وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله: والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر كالحقنة ومداواة المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس، فأقوى ما احتج به قوله: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قالوا: فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان يفعله. إيش عندكم؟ أنا عندي بفعله. فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله. إذن بفعله متعلقة بقوله يفطر، يعني يفطر الصائم بفعله إذا كان. إذا كان تكون اعتراضية، واضح؟ لعل هذا المراد، الله أعلم. قال: وعلى قياس ذلك كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها. على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله، يعني إذا كان بفعل الصائم. لعل هذا معنى العبارة، على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله، يعني إذا كان هذا الشيء حصل بفعل الصائم، أن الصائم يأخذ الماء ويضعه في أنفه ثم يستنشقه يجذبه بالنفس. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المبالغة في الاستنشاق، لأن الماء إذا وصل للجوف أفطر. وهذا الماء وصل إلى الجوف، هل وصل إلى الجوف يعني بدون إرادته والاختيار ولا فعل، أم أنه بفعل الصائم؟ بفعل الصائم. فقالوا: إذا وصل الماء إلى جوف الصائم بفعله يفطره. قالوا: على قياس ذلك كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها، سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه، سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه، يعني إذا وصل الماء وصل الطعام إلى الجوف أفطر به إذا كان من فعله، سواء كان من الأنف أو من الفم أو غير ذلك. هذا دليلهم، دليلهم القياس. والذين استثنوا التقطير، إذن الآن شيخ الإسلام عرض حجة الذين قالوا يفطر، وهي أدلة ضعيفة وقيسة ضعيفة. طيب، الذين قالوا إن هذه الأشياء تفطر واستثنوا التقطير، الذين استثنوا الكحول ذكر دليلهم، الذين استثنوا التقطير في الإحليل ما دليلهم؟ قال: والذين استثنوا التقطير قالوا: التقطير لا ينزل إلى جوفه، وإنما يرشح رشحا، فالداخل إلى إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه. يعني التقطير في الإحليل كالمضمض والاستنشاق، ما تصل إلى الجوف. طيب، والذين استثنوا الكحل قالوا العين ليست منفذا كالقبل والدبر، ولكن تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء. والذين قالوا يفطر الكحل قالوا إن الكحل ينفذ إلى داخله حتى يتنخمه الصائم، لأن في داخل العين منفذا إلى داخل الحلق. إذن تلاحظون الأدلة عندهم ما هي؟ أقيسة وتعليلات، أقيسة وتعليلات. قال الشيخ رحمه الله: وإذا كان عمدتهم هو هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه. واضح؟ ما يجوز أن نفسد الصوم بهذه الأقيسة، وذلك لوجوه، وسوف يبدأ الشيخ رحمه الله وجزاه الله خيرا بعرض الأدلة الدالة على أن الصوم لا يفسد بهذه الأقيسة التي ذكروها رحمه الله. وهذا نتركه للدرس القادم إن شاء الله، نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.